لتثبيت الهدنة ورسم مستقبل غزة. تابعوا هذا التقرير.
جهود فلسطينية متواصلة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة جمعت أبرز الفصائل الفلسطينية في العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى رؤية وطنية مشتركة وشاملة تبحث في مستقبل القطاع بعد الحرب. حركة المقاومة الإسلامية حماس كررت تأكيدها بالتزامها الكامل بتفاصيل الاتفاق، وبعد إنجاز مرحلته الأولى اعتبرت أن المرحلة الثانية تتطلب نقاشات إضافية مع الوسطاء لضمان تطبيقها بشكل شامل. الناطق باسم الحركة حازم قاسم دعا الوسطاء إلى الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بوقف خروقاته ورفع الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية فورا، مشيرا إلى أن حماس حصلت على ضمانات مصرية وقطرية وتركية وتأكيدات أمريكية بانتهاء الحرب فعليا. قاسم شدد أيضا على حرص الحركة على الوحدة الوطنية الفلسطينية والتوافق بين جميع القوى، مشيرا إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تجاوز الحسابات الفصائلية الضيقة والعمل بروح جماعية لمصلحة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، الأمر الذي أكد عليه عضو المكتب السياسي في الحركة حسام بدران، الذي أوضح أن وفد الحركة يشارك في القاهرة بجدية في الاجتماعات الخاصة بمتابعة اتفاق شرم الشيخ.
احنا اليوم اجتماعنا هذا هو الاجتماع الأول بالمناسبة بعد هذا الاتفاق على أرض مصر لنبذل الخطوات في المرحلة القادمة، وأنا أستطيع أن أطمئن الجميع بأن هناك توافق وطني فلسطيني، أستطيع أن أقول في كل الملفات وفي كل القضايا التي تم بحثها ونقاشها.
حماس ليست مفردة في موقفها على ما يبدو فيما يتعلق بضرورة المشاركة الوطنية في حكم وإدارة غزة، بل تشاركها الموقف أغلب الفصائل الفلسطينية التي اجتمعت بها، ولعل الاجتماع الأبرز كان بين حماس وفتح الذي جاء لبحث ما يتعلق بالمشهد الفلسطيني وترتيبات ما بعد وقف الحرب وفق مصادر مطلعة. وبحسب ما نقل عن الفصائل فإن الحوار الوطني سيكون حول كافية التوصل إلى برنامج وطني توافقي يضمن تجاوز مقترحات الوصاية الدولية المراد فرضها في المرحلة الثانية، مشيرة إلى تخوف الفصائل من احتمال موافقة طرف فلسطيني عليها.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية باستشهاد مواطن لبناني وإصابة آخر في عدوان إسرائيلي استهدف سيارة في بلدة زوطر الغربية في قضاء النبطية جنوبي البلاد، وكان مواطنان لبنانيان آخران قد استشهدا في غارة للاحتلال الإسرائيلي على مركبة في بلدة تول الجنوبية في محافظة النبطية. وأفادت مصادر محلية في وقت سابق بإطلاق النار الكثيف من موقع الحمامص الإسرائيلي المستحدث داخل الأراضي اللبنانية باتجاه وادي العصافير جنوبية مدينة الخيام التي تعرضت لغارتين متتاليتين من مسيرات الاحتلال. كذلك شهدت أجواء الجنوب اللبناني تحليقا مكثفا للطائرات المسيرة الإسرائيلية في أوقات متفارقة خلال الساعات الماضية. انتقدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا تصريحات وزير الخارجية الأمريكي التي أعلن فيها أن الوكالة لن يكون لها أي دور في عمليات الإغاثة بقطاع غزة. وقالت الأونروا في بيان أن محكمة العدل الدولية أصدرت الأربعاء الماضي حكما واضحا شددت فيه على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل الأونروا في دعم أهالي قطاع غزة، معتبرة أن وجودها حيوي لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وكان ماركو روبيو أعلن في وقت سابق أن 8 إلى 10 منظمات إغاثية ستعمل في غزة لكن الأونروا لن تكون من بينها، مكررا المزاعم الإسرائيلية بأن الوكالة تابعة لحركة حماس. شن الاحتلال الإسرائيلي عدة اعتداءات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية التي شهدت اشتباكات بين الاحتلال والشبان الفلسطينيين. وفي نابلس شمالية الضفة اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة بيت فوريك، حيث اعتقل الاحتلال شابا فلسطينيا فيما اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية عزموط شرق نابلس. وفي رام الله وقعت اشتباكات في بلدة نعلين حيث أطلق الاحتلال الرصاص الحي بشكل مكثف، فيما تصدى الشبان الفلسطينيون لهجوم المستوطنين على مرج سيع بين بلدتي المغير وأبو فلاح. واندلعت مواجهات في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث أطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي قبيل انسحابها. قال وزير الدفاع الفنزويلي إن بلاده تواجه في الوقت الراهن أسوأ تهديد عسكري منذ أكثر من 100 عام، في إشارة إلى الانتشار العسكري الجوي والبحري للولايات المتحدة في منطقة البحر الكاريبي. وأكد بادييرنيو لوبيز أن الانتشار العسكري الأمريكي يقترب يوما بعد يوم من السواحل الفنزويلية، محذرا من أن بلاده تواصل مسيرتها ولا يمكن أن تتوقف، وشدد على أن فنزويلا لا تحب الحرب وليست من دعاة الحرب، وقال نحن محاربون لكننا دعاة سلام ومحبون للسلام. بهذا نصل معكم إلى ختام هذه النشرة والعناوين الرئيسية. إيران وروسيا والصين يجددون رفضهم لتفعيل آلة الزناد ويعتبرونه إجراء غير قانوني. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. وشهيد لبناني في عدوان إسرائيلي على بلدة زوطر الغربية جنوبية لبنان. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
أبو ذر في ذاكرة التاريخ. أبو ذر في ذاكرة التاريخ قراءة تاريخية لشخصية ريادية تمثل رمز اليقظة في الضمير الإنساني المتعب.
بسم الله الرحمن الرحيم، وأهلا بكم إخوة الإيمان في حلقة جديدة مع برنامج أبو ذر في ذاكرة التاريخ. إخوة الإيمان، حلم الأمويون طويلا بالحكم والرياسة والمجد قبل البعثة النبوية الشريفة، ولكن الحلم تبخر مع بزوغ فجر الدعوة الإسلامية التي كانت مفاجأة رهيبة بالنسبة للفكر العربي المتخلف، كما كان ضربة قوية قاسمة لتلك الأحلام الجاهلية. لذلك رأينا قريشا قد جمعت وتألبت على حرب النبي صلى الله عليه وآله ومكافحة رسالته، ورأينا الأمويين يضلعون بأعباء قيادة تلك الحرب، فكانوا على رأس الحملات المضادة للنبي ولرسالته السمحاء، سيما وأنهم يعتبرون أنفسهم غرماء مجد للهاشميين. وكيفما كان، فقد أرسى النبي الكريم صلى الله عليه وآله قواعد دينه الحنيف وأحكم دعائمه ووطد أركانه، والتحق صلى الله عليه وآله بربه راضيا مرضيا، وظل حلم الأمويين محالا في قاموس الإسلام. ولكن ما إن مضت فترة من الزمن وجيزة حتى عاد هذا الحلم يراود أهله من جديد، فقد بدأ يتمطى عن رقدة طويلة عادت بعدها آمالهم الخضراء مريقة، فها هي إمارات ملك بني أمية تلوح من جديد، وذلك حينما آلت الخلافة إلى عثمان بن عفان وما كان في عهده من انحراف واضح وجلي، حيث فقدت الخلافة هيبتها كسلطة دينية وأخذت تتحول إلى سلطة تقوم على القهر والقوة والإغراء بالمال. وتفوه زعيم بني أمية بكلمات غيرت كثيرا من المعادلات، حيث قال يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من عذاب ولا حساب ولا جنة ولا نار ولا بعث ولا قيامة. وهذا الوضع الشاذ وهذا الانحراف الواضح في سياسة عثمان فتح أبواب المعارضة في عدة جبهات في المدينة والشام ومصر والعراق وبقيادة أجلاء الصحابة وعظمائهم، فقد ألزمتهم هذه السياسة بالتحرك المعاكس لها أملا في إرجاع الحق إلى نصابه وتداركا لما قد تسببه من نتائج خطيرة على المجتمع الإسلامي كافة. ولقد كان أبو ذر رضوان الله تعالى عليه من جملة أولئك المخلصين، فلم يتلكأ في إبداء النصيحة لعثمان، بل كان يجهد في ذلك فيصارحه ويصارح غيره بما أحدثوا وبدلوا في سيرة الخلافة. ويظهر هذا من قول أبي ذر رضوان الله عليه لعثمان: نصحتك فاستغششتني، ونصحت صاحبك أي معاوية فاستغششني، ولكن الخليفة الآخر لم يكن ليأبه بهذه النصائح، بل كان يرمي من ينصحه بالكذب والافتراء تارة وبتدبير المكائد وشق العصا تارة أخرى. وفي هذه المرحلة نرى أبا ذر قد اتصف بصفة مميزة عن باقي الصحابة، فكان يقحم نفسه ليحرر كلمته، وكانت المناسبات منبرا له حرا غير مقيد بمكان ولا بزمان. وكانت كلمته الكلمة الجريئة التي لا تعرف الوجل ولا الرياء ولا المداهنة، وكان يقولها في الطرقات وفي الشوارع وبين الناس وعلى أبواب قصر الخضراء، يقولها حفاظا لعهد رسول الله صلى الله عليه وآله وحيطة على إسلامه. ولقد كان في ساعة من إبداء ذلك النقد الصريح القاسي الذي يسبب له عيشا ضنكا في ظل سخط الخليفة والمقربين من حوله، وظلت تهديداتهم إياه بالفقر والقتل، ولكنه مع هذا كان يقول: إن بني أمية تهددني بالفقر والقتل، وكان يستطيع أن يحظى بكل ما يتمناه من التكريم والعطاء والقرب لدى الحاكم، ولكنه مع هذا كان يجد مع الساعة ضيقا وحرجا عليه يلزمانه بقول الحق، وإن كان مرا ففضل الضيق في الحق على السعة في الباطل، وفضل أن يرضي الله بسخط بني أمية ولا يغضب الله تعالى برضاهم. ويلاحظ المتتبع أن أبا ذر رضوان الله عليه كان مؤدبا غاية الأدب مع من يعارضهم، حيث كان يتحاشى أن يسمعهم كلاما أو يرد عليهم بأجوبة غليظة، خصوصا الخليفة عثمان. ومرد ذلك إخوة الإيمان أن أبا ذر الصحابي الجليل كان قمة في الأخلاق والفضيلة والخصال الحميدة التي ينبغي للمؤمن أن يتحلى بها، فلا يسب ولا يشتم ولا يتهم الطرف المقابل بما هو بعيد عنه. وهذه هي ميزة باقي الأصحاب تلامذة الرسول الأعظم، حيث كانوا قمة في الأدب والأخلاق والفضيلة والشجاعة. هذا هو أبو ذر، واحد من أولئك الأصحاب الذين لا يخافون في الله لومة لائم. ولهذا مستمعين الأكارم، جديرة هذه النخبة بأن تبقى في ذاكرة التاريخ على مر العصور. قدمنا لكم أبو ذر في ذاكرة التاريخ،
مي مسكين قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيّد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الراغي سامح واصفح واخفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغي سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى
قريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة نستعرض دور الأخلاق الإسلامية في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين. مستمعينا الكرام، الوحدة ورصد الصفوف من أهم مقومات البناء الحضاري للأمة الإسلامية، فالوحدة تعتبر ضرورة شرعية وعقلية أكدها القرآن الكريم والنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وحكم بها العقل السليم، وأثبت لنا التاريخ ضرورتها في تتبعه لسير الحضارات التي نمت وترعرعت وازدهرت بالوحدة، وتدهورت واضمحلت حينما بدأ التمزق والفرقة يدبان في سيرها. والوحدة الإسلامية عزيز المستمع بعد ذلك ممكنة التحقيق وليست مستحيلة كما يشيع أعداء الإسلام، ويأتي إمكان تحققها لوجود ثوابت مشتركة بين جميع المذاهب. مستمعينا الأعزاء، أما نقاط الاشتراك فهي الاتفاق على الاعتراف بحقوق الجميع، وقد تجسد هذا الاتفاق في الاعتماد على مصادر التشريع الإسلامي وعلى المستوى العملي في تطبيق أحكام القرآن الكريم والاقتداء بسيرة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لمد الجسور والأواصر المشتركة المبنية على الود والألفة بين جميع فرق المسلمين، مما يهيئ الفرص الكثيرة للعمل المشترك، وبالتالي تزداد مساحة الحركة ومجالاتها العملية. ومن أهداف حركة التقريب عزيز المستمع هي محاولة فهم واقع الأطراف الأخرى وأدلة المذاهب، وهذا بمجموعه يشكل عملية إثارة رائعة تقود الجميع إلى نبذ المواقف الحادة وبسط حالة الشفافية دون الضبابية التي تحجب الرؤية الصحيحة وبلورة حية في دفع الوجدان إلى ارتياد المواقف المعتدلة والعمل على أساسها. تلعب الأخلاق الإسلامية عزيز المستمع دورا مهما في تحقيق الوحدة والأخوة بين المسلمين، فالأخلاق هي التي تميز مكانة الأفراد والجماعات والأمم والشعوب، لأن سمو الأمة لا يتم إلا بعظيم الخلق. ونظرا لمكانة الأخلاق من الاعتبار وعلو الشأن، فإننا نجد رسول الإسلام محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يقول في حديث شريف: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ومما لا شك فيه أن الأخلاق الحميدة ترتقي بها الأمم وترتفع بها أقدارها ويعلو بها شأنها ويقوى سلطانها وتكتسب السمعة الطيبة والثقة في التعامل في العقود والمواثيق والعهود. ويجدر بنا هنا استعراض أخلاق المجتمع قبل الإسلام، حيث كانت هذه المجتمعات تسودها حمية ثائرة وعصبية هائجة، تضطرب أمواجها بالفتن وتعج بالبلايا والمحن، إذ إنها لم تكن تحتكم إلى قانون ينظم حياتها، ولم تنصع للائحة تخضع لضوابطها، حيث كان من الممكن أن بيتا من الشعر يشعل حربا ضروسا يكون وقودها النساء والرجال والشباب والأطفال. وكانت معاملة المجتمعات قبل الإسلام يسودها الظلم والاستبداد، وتغطيها سحب قاتمة كقطع الليل المظلم غالبا. أحبة الإيمان، لقاؤنا في هذه الحلقة مع الدكتور محمد فاروق النبهان، عضو الأكاديمية المغربية، وهو يتحدث حول التقريب بين المذاهب الإسلامية وأسباب الفرقة.
التقريب بين المذاهب الإسلامية أمر حتمي وضروري، ولا خيار لنا فيه إلا أن نقبله، وإذا رفضناه ورفضنا التقريب فهذا مرض من الأمراض التي سوف تفتك بنا جميعا. التباعد صفة ضارة، التباعد بين الإخوة، بين المذاهب، التباعد صفة سلبية في جميع الظروف، ولا يمكن أن نقاوم هذا التباعد إلا بالمحبة. المحبة ستوجد التفهم، والتعددية ليست خطيرة، هي ظاهرة حضارية، التعددية الثقافية والتعددية المذهبية، ولكن الخطورة تكمن في أن تثمر تلك التعددية ذلك التباعد والتشاحن والتصادم. لا نريد التصادم ولا نريد التشاحن، نريد التقارب لأجل خير الجميع، لا لأجل فئة من الفئات. نريد التقارب لكي نكون أقوياء، نريد التقارب لأن الأخ لا يكون بعيدا عن أخيه، لا بد أن يكونوا في خندق واحد في مواجهة عدوهم المشترك البعيد عنهم الطامع في أرضهم وحقوقهم. أقول أسباب الفرقة لها سببان، سبب خلقي وسبب آخر الجهل. أما السبب الخلقي وهو انتشار الأنانية، وهذه قضية تربوية، نحتاج إلى محاسبة أنفسنا عن أخطائنا الذاتية، وهذا أمر بيننا وبين ذاتنا. علينا أن نربي أنفسنا على الأخلاقية التي أمرنا بها الإسلام، هذا هو السبب الأول. أما السبب الثاني في التباعد، ويجب أن ينطلق من منطلق المصالح المشتركة للتقريب بيننا وبين الآخرين، لا بد من إدراك المصالح المشتركة بيننا وبين الآخرين، لا بد من الدفاع عن مصالحنا المشتركة، وهذا لا يتحقق إلا بوجود استعداد نفسي وقابلية للأخذ والعطاء وقابلية للتفهم وتفهم الآخر.
أيها الأخوة والأخوات، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما، قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج. متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ هنالك أدعية وأعمال مخصوصة للإمام عليه السلام، كدعاء الندبة ودعاء العهد وزيارة آل ياسين ودعاء تعجيل الفرج، إلى غيرها من الأعمال التي ذكرتها الكتب المختصة، فهي تجدد العهد معه وتجدد البيعة له. وكذلك إنها من أنواع العلاقات الواردة إلينا بطريق شرعي معتمد. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مؤتحان، الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. المتوسلة إلى الله بحب علي عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، إخوة الإيمان، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته،
وتحية طيبة مباركة لكم إخوة الإيمان. نستهل بها لقاء آخر من هذا البرنامج نخصصه للحديث عن البدوية الصالحة الفائزة بالشفاء ببركة التوسل إلى الله بحب الوصي المرتضى عليه السلام. تابعونا مشكورين.
مستمعينا الأفاضل، وردت حكاية هذه المرأة الصالحة في عدة روايات، نختار منها ثلاثا نقلتها المصادر المعتبرة تكميلا للحكاية. الرواية الأولى وهي الأكثر تفصيلا رواها السيد الرضي في كتاب المناقب الفاخرة بسنده المتصل عن سليمان الأعمش قال: خرجت حاجا إلى مكة فاجتزت بالقادسية، وإذا بامرأة بدوية عمياء جالسة على الطريق وهي تقول:
يا راد الشمس على ابن أبي طالب عليه السلام، رد علي بصري. قال: فرق لها قلبي، فأخرجت 7 دنانير فوضعتها في كمها وقلت: يا أمة الله، استعيني بهذه على دهرك. فقالت: من أنت يرحمك الله؟ قلت: رجل حاج. قالت: يا أخي، أنت أحوج إلى هذه الدنانير مني لبعد سفرك، وأنا أرجو حسن كفاية الله تعالى في مكاني هذا. فقلت لها: ويحك، خذيها، فإن في نفقتي سعة. فقالت: زاد الله في نفقتك وأحسن عني جزاك، وأبت أن تأخذها.
قال سليمان الأعمش في تتمة روايته فمضيت وقضيت حجي، فلما عدت دخلت القادسية، فذكرت الامرأة العمياء، فأتيت الموضع فإذا بها جالسة مع نسوة وقد رد الله بصرها، فسلمت عليها، فردت علي السلام، فقلت لها: يرحمك الله، ما فعل لك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟ فقالت: وما سؤالك؟ فقلت: أتعرفيني؟ فقالت: لا. فقلت: أنا صاحب الدنانير التي عرضتها عليك، فامتنعت من قبولها. فقالت: مرحبا بك يا هذا، وأهلا، قبل الله حجك وبر عملك، اجلس أحدثك. فجلست إليها فقالت:
أخبرك يا ابن أخي أني دعوت الله عز وجل 7 أيام بلياليها، فلما كان في الليلة 7 اجتهدت في الدعاء، وكانت ليلة الجمعة، فلما كان نصف الليل إذا أنا برجل أطيب الناس رائحة وألطفهم كلاما، فسلم فرددت عليه السلام، فقال: أتحبين عليا عليه السلام؟ قلت: إي والله، أحبه حبا شديدا. فقال: إلهي وسيدي ومولاي، إن كنت تعلم منها حسن النية وإخلاص المحبة فرد عليها بصرها بمحمد وآله. ثم قال: ارفعي رأسك إلى السماء وحدقي بطرفك. فرفعت رأسي فنظرت إلى النجوم، فقلت: بحق من رد علي بصري بدعائك، من أنت؟ فقال: أنا الخضر، وأنا خليل علي عليه السلام ورفيقه في الجنة، فاستمسكي بما أنت عليه من محبتك إياه، فإن الله ينفعك بذلك في الدنيا والآخرة.
مستمعين الأفاضل، وفي رواية مسندة رواها الشيخ الثقة الرجالي منتجب الدين في كتابه 40 حديثا ببعض التفصيل، وهي عن الأعمش أيضا، وفيها أنها قالت له وهي ترفض الدنانير التي قدمها لها: يا رجل، أذللتني بالفقر، أف لك، إن من تولى آل محمد لا يكون ذليلا. قال الأعمش: فمضيت إلى الحج وقضيت مناسكي، وأقبلت راجعا إلى منزلي، وكانت المرأة من أكبر همي حتى صرت إلى ذلك المكان، فإذا أنا بالمرأة لها عينان تبصر بهما، فقلت لها: يا امرأة، ما فعل بك حب علي بن أبي طالب عليه السلام؟
فقالت: يا رجل، إني أقسمت به على الله 6 ليال، فلما كان في الليلة 7 وهي ليلة الجمعة، فإذا أنا برجل قد أتاني في نومي، فقال لي: يا امرأة، أتحبين عليا ابن أبي طالب؟ قالت: قلت: نعم. قال: ضعي يدك على عينيك. وقال: اللهم إن تكن هذه المرأة تحب علي ابن أبي طالب من نية صادقة فرد عليها عينها. ثم قال: نحي يدك. فنحيتها، فإذا أنا برجل في منامي، فقلت: من أنت الذي من الله بك علي؟ قال: أنا الخضر، أحبي علي بن أبي طالب، فإن حبه في الدنيا يصرف عنك الآفات، وفي الآخرة يعيدك من النار.
أيها الإخوة والأخوات، وقد رويت هذه الحكاية مختصرة ولكن بتفصيل مهم لا يوجد في الروايتين السابقتين، وذلك في كتاب صفوة الأخيار عن الأئمة الأطهار للمحدث الثقة فضل الله محمود الفارسي. قال: روى الأعمش قال: رأيت جارية تسقي الماء وهي تقول: اشربوا الماء حبا لمن رد علي بصري، فقلت يا جارية رأيتك في المدينة ضريرة تقولين اشربوا حبا لمولاي علي بن أبي طالب، وأنت اليوم بصيرة، فما شأنك؟ قالت بأبي أنت، إني رأيت رجلا قال يا جارية أنت مولاة لعلي بن أبي طالب ومحبة له. فقلت نعم. فقال اللهم إن كانت صادقة فرد عليها بصرها، فوالله لقد رد الله علي بصري. فقلت من أنت؟ قال أنا الخضر، وأنا من شيعة علي بن أبي طالب عليه السلام.
رزقنا الله وإياكم أعزائي المستمعين المزيد من المودة الصادقة لمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لكم إخوتنا مستمعي إذاعة طهران على طيب المتابعة لهذا اللقاء من برنامج من أعلام المؤمنات.
دمتم بألف خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في أمان الله، ونسألكم الدعاء.
لآلئ ودرر. في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
فالثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق:
قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء. ولا تجزع في حادثة الليالي ما لحراج في الدنيا بقاء. ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحراج في الدنيا بقاء. ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما. دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء. دع الأيام تفعل ما تشاء.
يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عيد وكم عيد يغطيه السفاء دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء دع الأيام تفعل ما تشاء
التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لحضراتكم أنا خادل عبد الله نشر خبر مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. رسالة من إيران وروسيا والصين إلى جروسي تؤكد انتهاء مفعول الاتفاق النووي. الفصائل الفلسطينية تتفق على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من التكنوقراط. وكيان الاحتلال يواصل عدوانه على لبنان واستشهاد مواطن في بلدة زوطر الغربية. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أشار نائب وزير الخارجية الإيراني إلى أن رسالة إيران وروسيا والصين إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن خطوة ترويكا الأوروبية بإعادة فرض الحظر على إيران غير قانونية. وأوضح غريب أبادي أن مضمون الرسالة يشير إلى انتهاء الاتفاق النووي وأن رقابة الوكالة الدولية على البرنامج النووي الإيراني وفق بنود الاتفاق لن تستمر. وفي 18 من تشرين الأول أكتوبر الجاري أكدت إيران وروسيا والصين في رسالة مشتركة للأمم المتحدة أن القرار 2223 انتهى وبذلك يخرج الملف النووي الإيراني من مجلس الأمن. اتفقت الفصائل الفلسطينية على تسليم إدارة قطاع غزة إلى لجنة فلسطينية مؤقتة من أبناء القطاع تتشكل من المستقلين التكنوقراط. وأوضحت الفصائل في بيان عقب اجتماعها في القاهرة أن هذه اللجنة تتولى تسيير شؤون الحياة والخدمات الأساسية بالتعاون مع الدول العربية والمؤسسة الدولية. وأعلنت أيضا إنشاء لجنة دولية تشرف على التمويل وتنفيذ إعادة إعمار قطاع غزة مع التأكيد على وحدة النظام السياسي الفلسطيني والقرار الوطني المستقل. كذلك اتفق المجتمعون على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحفظ الأمن والاستقرار في أرجاء القطاع كافة مؤكدين أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفا وطنيا موحدا ورؤية سياسية وطنية تقوم على وحدة الكلمة والمصير. أفادت وزارة الصحة اللبنانية